Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أعلن الرئيس البشير مؤخرا بأنه ما فيش أي مؤتمر تحضيري حيتم بالخارج، وأنه كل القضايا هتعرض في مؤتمر الحوار الوطني الجاري بالداخل، وأنه ملخص هذا الحوار الوطني حيكون في وثيقة حينزله هو للشعب. بجانب الكلام ده، قام الرئيس بتمديد فترة الحوار الوطني الجاري ومدت لوقف إطلاق النار المعلن. في حلقتنا الليلة حنقدم لكم كل من الأستاذ يوسف حسين الناطق باسم الحزب الشيوعي السوداني، والدكتور الفاتح السيد نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، عشان نعرف منهم مواقفهم تجاه هذه القضايا. وفي البداية بنقدم الأستاذ يوسف حسين. أهلا ومرحبا بك أستاذ يوسف حسين الناطق باسم الحزب الشيوعي السوداني. شنو رأيكم فيما أعلن البشير بأنه ما فيش أي مؤتمر تحضيري بالخارج، وإنه القضايا حتكون داخل الحوار الوطني القام مدت له لفترة ومدت لوقف إطلاق النار؟ تفضل.
والله ده اعتراف وتأكيد بفشل الحوار، وإنه أصلا ما كان في جدية لحوار مثمر وجاد يقود لتفكيك الشمولية وعلاج الأزمة المستفحة في السودان. كان يعني صرف الأنظار عن أزمات النظام وإلهاء المعارضة في شيء ما عنده مستقبل، على أساس إنه بالطريقة دي النظام يمدد عمره بعد ما بقى آيل للسقوط، وداير يوسع هو عن بالطريقة دي، داير يوسع يعني سياسيا واجتماعيا القائد تحته، يجيب الشعبي ويجيب أحزاب متوالية تاني وشخصيات مختلفة على أساس أنه ده يديه نفس. لكن في رأينا أنه ده ما بحل الأزمة، ده بيزيد إنتاج الأزمة. ونحن تعرفين أنه في حالة عدم الاستجابة للمطلوبات الحوار الجاد والمثمر لإنهاء الشمولية والتفكيك والفترة الانتقالية والحكومة الانتقالية، بدون كده ما في مشاركة وما في مما طرح الحوار قبل سنتين من قاعد الصباغة، وكان اسمه حوار الوحدة، كان ممكن مش يعني يصل الحوار لنهايته، كان مليون حوار كان وصلوا لغاياته. لكن في مماطلة وفي تسويف وفي محاولة لكسب الوقت بالطريقة اللي انت قلتها دي.
سمع يا أستاذ، هو برضو أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر.
والله نحن رأينا أنه إيقاف الحرب، يعني حوار جاد يكون مقدمة له إيقاف الحرب. علاج كوارث الإنسانية يمكن يأخذ وقت، لكن البداية الحكاية دي وإلغاء القوانين المغايرة للحريات وإطلاق الحريات وإطلاق سراح المعتقلين والتأكيد ضرورة تفكيك الشمولية وإعادة الحريات يعترف بفشله. وأسس الخطاب بتاع عمر البشير في الاحتفال بالاستغلال قبل يومين ثلاثة، قال إنه اللغاء التحضيري هو ما دايره، ما في لغاء تحضيري ولا تمهيدي بلا حوار في الداخل. كل ناس قطاع الشمال وتنظيمات دارفور والدفع الثورية قالوا أصلا هم ما شغالين بموضوع اللغاء التحضيري، هم دايرين حل شامل للأزمة السودانية بحضور كل الأطراف وكل القوة. وجبريل إبراهيم قال تصريح في هذا الخصوص، وعقار قال تصريح في هذا الخصوص، فيبقى موضوع تأجيل الحوار ده معناه فشله. ليلة الرابع عنده تصريح في جرائد كثيرة إنه هم شغالين عشان يكون في حكومة انتقالية برئاسة البشير، وده بترجمة صادقة للكلام اللي قلت لك في الأول.
نعم.
إنه النظام داري يوسع القاعدة السياسية والاجتماعية بتاعته لأنه يتجه قوة تانية تسنده بعد ما بقى آيل للسقوط. وما تنسى إنه البشير كان في قطر لمدة 10 يوم. يبدو إنه في القوة بتاعت الإسلام السياسي لعب دور في توحيد كاملين في الداخل. بعد ده الطريق بقى مفتوح أمام الانتفاضة الشعبية لتغيير هذا النظام وإنهاء الشمولية، فتح الباب للتحول الديمقراطي بمشاركة كل القوة تحت المعارضة.
مستمعينا الكرام، ده كان الأستاذ يوسف حسين الناطق باسم الحزب الشيوعي السوداني. ومنه بننتقل للدكتور الفاتح السيد نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني. أهلا ومرحبا بك دكتور الفاتح، وشنو رأيكم في المؤتمر السوداني فيما أعلن البشير من تمديد لفترة الحوار الوطني الجاري الآن وتمديد فترة وقف إطلاق النار، بجانب ما أعلنوا بأنه ما فيش أي مؤتمر تحضيري حيكون بالخارج وأنه القضايا كلها حتطرح في الحوار الوطني الجاري داخل السودان الآن؟
بداية مسألة وقف إطلاق النار هو جزء من العملية بتاعة إيقاف الحرب وكل بلاويها في المناطق الثلاثة، ولذلك وقف إطلاق النار نفسه هو مجرد خطوة ولكنه ليس كافي. المفترض يكون في اتفاق شامل كامل يناقش جذور المشكلة التي من أجلها رفع السلاح. وأنا ما أفتكر الناس الرافعين السلاح دي اللي هم يعني مزاجهم في الحرب ولا في التعذيب اللي عايشينه واللي بيعيشوه أهلهم وأسرهم والتشتت والتوزع وكذا. فلذلك أنا أفتكر أن أي كلام من الحكومة عن وقف إطلاق النار وأنا هو شراء وقت، حتى كان قال السيد الرئيس ولا ما قال، حتى لو أعلنوا 6 شهور أيضا ما بيلتزم به. وأنا ما أفتكر أنه في الشهر لا تلتزم به، لأنه كنا نسمع برضو بتعديات بالطائرات وبهجوم أثناء وقف إطلاق النار اللي هم التزموا به أصلا، يعني قالوا حنوقف إطلاق النار لمدة شهرين كده، ولكن ما شايف كان في وقف إطلاق النار بدليل الأخبار اللي ترد من مناطق الحرب، لأنه ما في وقف إطلاق النار جاد، لأنه ما في جدية أصلا في حل المشكلة. يعني أفرض وقفت إطلاق النار، ما هي الأسباب موجودة سيتجدد، وبعد ما ننتهي الفترة لو مددت كل مرة هتمدد لمدة كم؟ يعني كل مرة برضو المشكل قائم، وذلك يعني مفارقة كبيرة جدا في التنمية بين هذه المناطق اللي رفع السلاح، هنالك إهمال كامل لإنسان هذه المناطق، هنالك تهميش كامل في كل شيء، هنالك اعتداءات دائمة، هنالك ناس يعيشون في المعسكرات متخطى 13 سنة. وهذا ما وضع بيحلوا وقف إطلاق النار، لازم يكون في إطار اتفاق كامل شامل يحل كل قضايا المنطقة، وحتى حل قضايا المناطق كلها الثلاثة اللي فيها الحرب لا تحل إلا على ضوء خطة شاملة لحل قضايا السودان المصيرية كلها. القضية السودانية تخطت تماما جراحات التجميل والعلاجات والمسكنات بالمسكنات والبنادول
الرئيس برضه يا دكتور بالتزامن مع التمديد لوقف إطلاق النار أعلم بأنه هو مدد للحوار الوطني الجاري، لأنه هو احتمال يجي بحلول جذرية للمشاكل اللي بتتكلم عنها.
طيب أيضا ما قلت عن الحرب وإيقاف الحرب هقوله لك على الحوار. هذا الحوار هو حوار الإنسان مع زويه أو الإنسان مع ذاته، ده حوار غير مجدي غير منتج. العناصر التي تشكل لا تقبض مفاتيح حلول قضية السودان الكبرى، ده الناس كلهم يعني جايين إما طلبا لمناصب أو طلبا لثروة أو تمكين أو خوفا من مطاردة ومتابعة، يعني يا استسلاما يا طمعا فيما تملك السلطة. ونحن بنفتكر أنه برضو ده ما حل، لأنه التمدد ليش نقوم؟ أنت أصلك الحوار ده أديته فترته، طرحت كل القضايا وكنت طوالب الطالعين ناس كمال عمر وناس التلفزيون بأنه والله الأمور تمشي على خير ما يرام، وأن هنالك توافق تام، وأن هنالك خبرات وشخصيات تملك المعلومة وتملك الحلول، وأن الناس توافقت على الكثير. إذا ممدد ليش أنت؟ إذا مددوا عشان ما القضايا ما أخذت وقتها من الحوار، ده كلام ثاني. إذا مددوا طبعا في أنه من لم يلتحق بالحوار فيلتحق إلا يكونوا ناس ما مبدئين، لكن من لم يلتحق بالحوار في الداخل أو حوار قاعدة الصداقة دي هو ما امتنع لأنه ما شارك أو لأنه ما عدوه عدد كافي من الوفد بتاعه أبدا. ده الناس بيتكلموا عن مبدأ، هذه قضايا زي ما قلت لك جزئية وما تنفق على الصداقة، لا يمثلوا معظم أهل السودان ولا حتى الحوار المجتمع الجزئي، لا يمثل حتى المجتمع السوداني ولا من الكيانات المجتمعية الموجودة في السودان. ولذلك هو حوار في النهاية محكوم عليه بالفشل، لأنه أصلا حوار من الأول قال لا حديث عن السلطة. في نفس الوقت شيخ التراب الليلة بيقدم في مقترح بأنه سلطة فترة انتقالية بسنتين. طيب انت كيف بتقول انه الموضوع بتاع نقاش يعني السلطة ما مطروح اصلا، وفي نفس الوقت واحد من اعمدة الحوار بيصرح بأنه يعني معناه هنالك الطبخة والناس الموجودين جيل عشان ما يتزوقوا الطبخة ويخرجوها الى الجمهور بشكل زونك هكذا عشان يبلعها، ما يحصل. اللي مطلوب يحصل هو حوار جامع وشامل، جامع لكل المكونات المؤثرة للشعب السوداني، الرافعة السلاح والمغتربة واللي في الجامعات واللي في الأحزاب السياسية المغتربة بتحارب قوى الإجماع الوطني في نجاء السودان، كلهم بالحكومة بالشعب بغيرهم يجي يقعدوا حول مائدة مستديرة حقيقية تطرح فيها قضايا السودان الحقيقية، قضية التنمية، قضية الأمن، قضية العلاقات الخارجية، قضية الدستور القادم، قضية كيف تتطور الدولة من دولة مركزية قادمة لا علاقة لها ومشى ولدها أطراف ولدها مصطفحة في أوروبا الاستعمار في الأطراف أوروبا الاستعمار إلى دولة المواطنة التي فيها الحقوق والواجبات هي الأساس الوحيد للحقوق والواجبات. المواطنة هي الأساس الوحيد للحقوق والواجبات في الدستور تخدم التنوع، لكن غير كده إذا ما قدرت تدير هذا التنوع ستبقى المشاكل.
سمع دكتور، برضو الرئيس صرح بأنه ما في أي حوار تحضيري حيكون بالخارج، وأنه كل المسائل دي حيتم علاجها في الداخل وهتطلع وثيقة وهيقوم يملكها للشعب. رأيك شنو في كلامه ده حول أنه ما فيش أي حوار تحضيري خارج
البلد؟ والله كلامه ده حيبتدي بسؤال، لماذا رفض الحوار في الداخل مع أنه ظروف في الخارج، مع أنه ظروف الخارج مؤهلة أكثر ومهيئة أكثر لحوار شفاف؟ وهو في الخارج ما حنعمل حوار حول قضايا السودان، نحن في الخارج هو يسموه المؤتمر التحضيري، ده المدرسة 3-5-9 هو اجتماع تحضيري، ليس كمان حوار وليس مؤتمر، هو اجتماع تحضيري 3-5-9 بموجود توضع الشروط والمعينات والمحددات بتاعت الحوار اللي حيتم في الداخل أصلا بالضرورة في نهاية ما تناقش حاجات في الداخل يعني في مرحلة ما. لكن في الأول هذا نحن متفقين نضغط حول مائدة واحدة ونطرح كل قضايانا على قدم المساواة، لا يهيمن عليها أحد ولا تقصي أحد ولا تنتقي أحد، وما بنقبل أن الحوار ده يهيمن عليه المؤتمر الوطني برموزه أو بسياساته على يعني كثير رأيه زي رأي الباجين على قدم المساواة. الحوار في الخارج التخوف منه أول ذريعة بزملاء طوالي عدم التدخل الأجنبي وما أعرف يا أخي التدخل الأجنبي مين دول القضية السودانية؟ مين كان زمان بيقبل الأجنبي يتدخل في قضايا في حل قضايانا؟ نحن نكون بنحل قضايا المنطقة والدول هنا في الخرطوم اللات الثلاثة وغيره، حتى لو من بدأنا مشينا دعمنا حررنا وطريقنا يصدقنا مدلنا هنا لكن قضايانا شو بيقبل أول من بدأ هذه المسألة هي الجبهة الإسلامية القومية في برلين بواسطة الأخ عن الحاج ودخل في برلين الأول، ده أول تدوين لها. ثم بعد ذلك أبوجة ونقاش أبوجة واحد وأبوجة اثنين، وما في قضية حتى قضية تدوية كانت محدودة وداخلية خالص شالوها وديها محكمة العدل الدولية عشان ما ترسم لنا حدود وبعد ذلك فشلت وهذه القضيه لا زالت تروح مكانها. يا اخي احنا ما دولنا هذا النظام الموجود كان هو دول القضيه وده حاجه احنا مقدمينها جدا، ونحن اذا كان هو لمنع التدخل الاجنبي احنا معه 100%، لكن التدخل الاجنبي اصلا حاصل. اذا عندك 70,000 جندي داخل السودان بتعمل عبادهم وبتعمل سيطرتهم على المناطق، بل هم اللي بيحمونا، بل هم اللي جايبين هو احنا عشان يوقفوا العدايات في مناطق النزاع في أبيي ولا في دارفور ولا في أي من المناطق. فحسب يفكروا في أنه مرد بإنشاد السودان وضعوا قوات برضو عازلة وتكون هنا. نحن مدولين بالكامل يا سيدي، نحن حلائب يرتع فيها الجيش المصري، الفشل يرتع فيها الجيش الأسلوبي. ثاني نتكلم عن شنو يعني ده كلام ساكت، حيبقى الوضع كما هو عليه بل يتأزم أكثر، لأنه حتى الأمل في حل يشارك فيه والإخوة الحاملين السلاح على الناس المنفيين في الخارج على المعارضة في الداخل على تحالف قوى الإجماع على نجاح السودان خلاص حيزوغي قدامه، حيكون عنده وسيلة واحدة هي الانتفاضة الشعبية أو الثورة الشاملة لإزالة هذا النظام، معاقبة مجرميه وإقامة نظام انتقالي. ما حيكون الآن متاح لهم فرصة لأنهم هم يتحاوروا مع الناس ويكونوا جزء من الناس، لكن لو هم مصرين ده فانا هذا الطغاء ربنا بيعني قلوبهم كده من
الناس. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية حلقتنا الليلة. أنا بشكر الدكتور الفاتح السيد نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، وبشكر الأستاذ يوسف حسين الناطق باسم الحزب الشيوعي السوداني، كانوا معنا في برنامج حديث اليوم من راديو دبنجا، وحتى نلتقي بكم في حلقة أخرى حول موضوع آخر، لكم مني أطيب التحايا. مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبة 7315 والموجة 19 زبزبة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 0 470 00 20 80 0 0 470.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وفي هذه الحلقة نتناول موضوع مؤتمر النازحين اللي عقد بمعسكر كلمة واستمر لمدة 3 أيام، ونشوف مع النازحين أهم ما خرج به المؤتمر. وفي هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف الشيخ علي عبد الرحمن رئيس معسكر كلمة للنازحين، ويعقوب محمد عبد الله منسق عام معسكرات النازحين واللاجئين، والشيخ مطر رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، وعبد الرازق يوسف سليمان نائب رئيس اللجنة العليا للمؤتمر ومنسق معسكرات جنوب دارفور وممثل معسكرات وسط دارفور. أهلا ومرحبا بكم جميعا، وبداية نبدأ مع الشيخ علي. مرحبا بك شيخ علي، وأهم النقاط اللي خرج به المؤتمر شنو أو التوصيات؟
اليوم تقريب جدا ومعنا جنو المعسكرات جنو 174 قدامنا، وعندنا مؤتمر لعريش اللي شاول نعمل شنو البلد ده اللي قتلونا وصوونا وكل الحاجة. عندنا بلد البلدنا كانت سلمنا الناس الجنجويش سلمنا بتاع الماليا، سلم الناس في التشات، وعلينا عارف انه دايرين نجول سلام لشنو أنا خالد طبعا عندنا بندي داير ندي هم المتاهدة بندي ندي الحقوقات. إذا العمل لنا أخذنا بتاع المؤتمر كلمه الحديث لنا النرضى التي سلموا فينا ناس سبعة تصريات من حاصل قال بعد 50 يوما يكون معسكرات معفي. هل كلام ده معقول؟ لنا حتى عندي هذه 13 سنة في المعسكر، لكن المحلات من هناك يقول هل يمسوا المحل المعسكر أما يرجع في بلده يرجع وين؟ الناس هناك في جنجوي في دام السرير وعندهم مندقية، هم معدوا مندقية هذي قديم في المعسكر. ثاني يقول لنا أرجع هم نمسوني ليه؟ يعني نمسوني معاني هنا معاني هناك أنا هنا ما أدار ولا شيء. بعدين كمان هناك ما صلوا المحل ولا 50 يوم ولا 500 يوم. هنا بالحقيقة قديم في المعسكرات لا زول يحاولنا ولا دايرين زول ولا يجيب قدام أصلا. هنا ما نازين خلاص كسرونا وشردونا وشالوا مالنا وشالوا الحرق. والتاني برضه يقول لنا يا جماعة في المعسكر هنا يجونوا تاني يقول لنا امشوا، يقول لنا يا جماعة نمشوا المحل. هنا ما بننصوا أي محل، ما دايرين محل. المؤتمرين ناس المؤتمر بيقول لك لا 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 يمشوا ولا يمشوا. يعني بقول له قبيلة فور، الفور ما هم من براهم لعند حكام، كل الناس ورا فور ممنوع من اليوم. أنا بنقول كل القبائل فور وكل القبائل بتاع دارفور هم من حكام سوا، ما في ذول أخير من أخوي يقول لنا ورا فور ممنوع من اليوم.
شكرا جزيلا للشيخ علي عبد الرحمن رئيس معسكر كلمة للنازحين. وننتقل إلى يعقوب محمد عبد الله منسق عام معسكرات النازحين واللاجئين. مرحب بك في راديو دبنجا، وأهم حاجة خرج به المؤتمر شنو أو توصياتكم اللي خرجتوه من المؤتمر شنو؟
حقيقة أنه
سنين التصريحات بتاع نائب الرئيس قال لبعد 50 يوم بكون ما في أي معسكر، وبكده النازيين واللاجئين قرروا بأنه كلهم يأتمروا في معسكر كالمرة رعاستهم، ويأتمروا 174 معسكر لكي يتذاكروا من قضاياهم، ونحضر رابدين أولا رابدين تصريحات حسبه، وأيضا رابدين الحوار الوطني لأن ده نتائج بتاع حوار الوطني مسبقا، النازيين رابدين حوار الوطني لأن ظنوا أنه يكون فيه خير، لكن سرعان ما كلم أبو حسبه شكينا في أي زول قاعد في المؤتمر في مؤتمر الحوار الوطني لأن دانا طلعت بتاع حوار مؤتمر الوطني، وهم قربوا بعد لهم شهر قد يكون إنه هم يرتكبوا عبادة جديدة، وده تعجيد وإرهاب في نظرنا. يعني إحنا ذات الكون أنت تقول تطلينا من معسكراتنا 50 يوم، وأن إحنا ندين ونستنكر تصريحات بتاع حسبه وندين نستنكر مؤتمر الوطني، وأن إحنا خلاص قررنا وبكده شاف كل حسب وقالوا خلف القائد عبد الواحد محمد أحمد النور بأسباب لأنهم خايفين من أي معين حتى الحركات المتصنعة الأخرى، لأن قاعدين بيساوم القضية، لأن الناس بيساوم القضية. أيضا الناس ده طبعا الهتافات ده كله هم رافضين التخطيط ورافضين حاجات الحكومة بيعمل، واستفتاء يعني استفتاء هم ما عنده موجود لأن قالوا ما عنده موجود في الأرض، يعني أراضيهم سقطت كلها، يعني ترض الحكومة منظمات الدولية وبعد ذلك يعني هم قاعدين في المعسكرات من اللي بيستفتح، وبرضه بسألوا النازيين واللاجئين من قسم الولايات، هل كان بشورى؟ لأنه عمر البشير قسم الولايات بتاع داربور يعني إقليم موحد في نظرنا عننا لا زال قسم بدون شورى، وكيف يقول لنا إنه عن هنا ثاني يجي علينا الاستفتاء؟ قسم بالاستفتاء ده برضه سؤال النازيين واللاجئين. أنا أصلا من البدع، أنا أصلا ما معترف بالولايات الموجودة في الحال، الناس معترفين برضه الناس دي قالوا هم خايفين من المؤتمر الوطني، وبوجوده السودان محدد وكل الدول الجوار محددة لا بد من محاكمة المجرمين وعلى رأسهم عمر البشير، ده نظر بتاع لأن دي يعني مطالبة بتاع النازيين، وكلمونا بأنه نحن نتكلم في وسائل الإعلام.
شكرا جزيلا ليعقوب محمد عبد الله منسق عام معسكرات النازيين واللاجئين. وننتقل كمان لعبد الرازق يوسف سليمان وهو نائب رئيس اللجنة العليا للمؤتمر. أهلا بك في راديو دبنجا، وأهم النقاط أو توصيات الخرج به المؤتمر شنو؟
التوصيات بتاعة المؤتمرين، أول رقم واحد نعلن رفضنا التام كمؤتمرين وعدد المعسكرات 174 معسكر، بنعلن رفضنا التام للاستفتاء بتاع دارفور. واحد. اثنان نرفض أي مساومة أي تلاعب والتفاوض مع النظام باسم النازحين واللاجئين. ثلاثة نرفض بصورة تامة ونهائية تخطيط المعسكرات. ثلاثة نرفض عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم قبل تحقيق الشروط المعروفة. أول واحد نزع سلاح الميليشيات. اثنين طرد المستوطنين الجدد التعويضات الفردية والجماعية، وإعادة بعد ذلك هواكير لأصحاب الأصليين، ثم بعد ذلك الأوضة الطوئية من قبل النازحين واللاجئين. وأيضا ندعو الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي لحماية النازحين حماية شاملة وكاملة وفقا للقرارات الصادرة من قبل مجلس الأمن الدولي منذ العام 2003 إلى يومنا هذا. أيضا نطالب من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة فرض المستوطنين الجدد، وأيضا كذلك نطالب بإعادة المنظمات الإنسانية والدولية لتوفير المساعدات للنازحين واللاجئين، وأيضا نطالب بمحاكمة الذين ارتكبوا الجرائم في حق الشعب السوداني وحق الشعب الدارفوري. نطالب أيضا من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بتغيير بعثة اليونمت من حفظ السلام إلى صنع السلام، ونؤكد للأمم المتحدة أن هنالك ليس سلام في الأرض حتى يكون قوات لحفظ السلام. أيضا نحن كنازحين ولاجئين نرفض كل الاتفاقيات الجزئية ومساومات الأودة الضوئية. أيضا نطالب بأودة المنظمات الدولية فورا مراعاة للوضع الإنساني الحالي. تم تأييد المنسقية العامة، تم تفويت وتغيير الهيئة إلى يعقوب محمد عبدالله رئيسا للمنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، والشيخ علي عبد الرحمن الطاهر رئيسا لمعسكرات النازحين واللاجئين، إدريس محمد عبد الله دربنجا رئيسا للشباب بمعسكرات النازحين واللاجئين. وتم أيضا إنشاء لجنة عليا لمتابعة وتنفيذ مقررات المؤتمر في هذه اللجنة. وأيضا كذلك النازحين واللاجئين طالبوا كل المعسكرات بتحرير المعسكرات من قبضة المؤتمر الوطني، وهذا سيكون لاحق. وأيضا النازحين واللاجئين يناشدون الشعب السوداني كافة للخروج في انتفاضة شعبية عارمة لاختلاء نظام المؤتمر الوطني ليتوفر الكرامة الإنسانية والشعبية. أيوة، أن المؤتمرين أمنوا على أساس أن الناس في قبيلة بتاعت الفور أنشأ تنظيم اسمه أوريفور، وقاعد يتغلغل في داخل المعسكرات يفكك الوحدة بتاعت النازحين باسم القبيلة عشان يقطع الفتن. والناس اكتشفوا أنه التنظيم ده أنشأ المؤتمر الوطني عشان يفكك وحدة النازحين في داخل المعسكرات، لذلك تم رفضهم وتحذيرهم بالكامل لمواصلة النشاط في داخل المدن وداخل المعسكرات. ما في حاجة بقول لي أوريفور، أنا قبيلتنا النازحين ولا الشعب السوداني كله يأمن على أساس أنه ما في قبلية وما في أنصار في السودان. الوطن هو السودان، والسودان للجميع. تأمين وتفويض التام للقائد الجسور عبد الواحد محمد أحمد النور ممثلا للنازحين واللاجئين في قضاياهم الإنسانية والمصيرية، ولأنه هو رجل ثابت وصامت وملتزم بمقررات المؤتمرين السابقة، لأنه الناس في المؤتمرات السابقة أمنوا إنه ما في تفاوض إذا ما تم نفس سلاح الميليشيات وطرد المستوطنين ومحاكمة المجرمين والتعويضات الفردية والجماعية. فطالما هو ملتزم بهذه المبادئ تم تعيين وتفويضه من قبل 174 معسكر رئيس. أيوة، دي المقررات بتاعت المؤتمرين. وإضافة إلى ذلك الخطاب ده هيتم تسليمه للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ويتم تسليم نسخة منه برضو أيضا للحكومة السودانية. وأيضا كانت الإشراف بتاعت المؤتمر برئاسة الشيخ علي عبد الرحمن الطاهر رئيس كرات النازحين واللاجئين ورئيس معسكر كلمة، وكان بمراقبة من بعثة الأمم المتحدة اليونامت، وهو شاهد على هذا المؤتمر وكان يعني مراقبا لهذا المؤتمر. وهذا اليوم يوم الختام لمؤتمر النازحين واللاجئين.
شكرا جزيلا لعبد الرازق يوسف سليمان، نائب رئيس اللجنة العليا للمؤتمر. وننتقل لشيخ مطر، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر. أهلا ومرحبا بك شيخ مطر، وشنو التوصيات اللي خرج به المؤتمر؟
طبعا أنا كرئيس يعني اللجنة العليا لتنسيق المعسكرات، المؤتمرين يهو اللاجئين والنازحين اجتمعوا في معسكر كلمة وعقدوا مؤتمرهم 3 أيام، وده اليوم الختامي، وطلعوا بقرارات وتوصيات من ضمن القرارات التي تلوها السابق القبلي. وهذه القرارات يعني هذه القرارات ستسلم لكل المجتمعات الدولية والإقليمية والمحلية وتكون ملزمة لأي زول. فهم اللاجئين والنازحين المرأة والنساء بيرفضون أي زول ما يتكلم باسمهم، وأي زول ما يتاجر بقضيتهم، وأي زول ما يمشي باسمهم ويتاجر به عشان يأكل. هم قضيتهم أن أرين يعيش في وطن فيه حرية فيه كرامة فيه عز، بدون جهوية بدون عنصرية بدون قبلية. هم شعب واحد سودانيين يعيش في وطنهم بعزة وكرامة، ودي القرارات والتوصيات اللي هم طلعوا بها، ولذلك حبوا أن ينشروها في كل الأجهزة الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة.
شكرا جزيلا للشيخ مطر يوسف علي حسين، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر. وبرضو بننقل الميكروفون لمنسق معسكرات جنوب دارفور. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وأهم التوصيات الخرج به المؤتمر شنو؟
محي الدين التجاني محمد، منسق معسكرات ولاية جنوب دارفور. طبعا
تم بداية منذ يوم 2/1/2016 هو كان بداية مؤتمر لعدد لا يقل عن 174 معسكر، عدد المعتمرين لا يقل عن 3500، والمعتمر بعنوان المؤتمر العام للنازحين واللاجئين حول قضاياهم الإنسانية والمسيرية. في ذاك المؤتمر تم نقاش عدد 3 ورقة أساسية يحمل قضايا حيوية للنازحين واللاجئين، وهذه الورقة يحمل قضايا حيوية بخصوص حفظ كرامة النازحين وحفظ حقوقهم. طالبنا انه عودة المنظمات ومحاكمة المجرمين ونزع سلاح الجنجويد وتعويدات الفردية والجماعية والعمار ما دمرته الحرب.
شكرا جزيلا لمنسق معسكرات جنوب دارفور، وبننتقل لممثل معسكرات وسط دارفور. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، واهم النقاط اللي خرج بها المؤتمر شنو؟
جمال الدين هذا محمد، ممثل منسق وسط دارفور. اولا دامنا لا معدود الرئيس حركة وجيش تحرير السودان عبد الواحد محمد احمد النور، والقائد العام لقوات حركة وجيش تحرير السودان عبد القادر عبد الرحمن قدوره. اليوم علينا مؤتمرين بمعسكر كلمه اكثر من 174 معسكر، معسكرة النزول واللجوء، وعنينا فوتنا الشيخ علي عبد الرحمن الطاهر رئيس معسكرة النازيين واللاجئين، والمنسق العام لمعسكرة النزول واللاجئين يعقوب فري، ورئيس الشباب إدريس دربنجا. بجد علينا يتمرنا كل المؤتمرين وعملنا بأشياء محددة بالنسبة للموعد اللي حدث حسبوا قال إنه بعد 50 يوم إنه بكون ما المذكرة النزوء. علينا دارين نأكد بوسائل الإعلام ونسب له حاجات، علينا ما عندنا مخرج خير إنه نكون في المعسكرات حتى نموت كلنا، نصبر إنه لحسب عبد الرحمن إنه علينا نكون باقيين، أما الموت أما الحياة. لكن إن شاء الله علينا نسبر كل الحاجات في المسيرات آريمة، ونخش كل المدن دارفور ابتداء من وسط دارفور مدينة زالينجي والفاشر ونيالا إن شاء الله بإرادة شعبنا، وإن شاء الله منه نسحب إلى الخرطوم إن شاء الله.
شكرا جزيلا لممثل معسكرات وسط دارفور، وكذلك شكرا لمنسق معسكرات جنوب دارفور، ولعبد الرازق يوسف سليمان نائب رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، والشيخ مطر يوسف علي حسين رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، والشيخ علي عبد الرحمن رئيس معسكر كلمة للنازحين، ويعقوب محمد عبد الله منسق عام معسكرات النازحين واللاجئين. وكذلك شكرنا للأعزاء المستمعين على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى من هذا البرنامج، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا مستمعي الراديو دبنجا، بنلفت انتباهكم إنه الأرقام البذكورة لكم حسي اللي كنتوا بتتصلوا عن طريقة براديو دبنجا، الأرقام دي ما عادت شغالة، وهي 0-3-1-3-5-6-2-5-4-3-5-0 والرقم 0-0-3-1-3-5-6-2-5-4-3-5-5. الأرقام دي كانت أرقام راديو دبنجا وبتتصلوا علينا عن طريقة. الأرقام دي ما عادت شغالة نهائيا. أي مستمع لراديو دبنجا إذا كان حافظ الأرقام دي في تلفونه أو محتفظ بها في أي حتة يمسها نهائيا. أكرر لكم الأرقام تاني: 0-3-1-3-5-6-2-5-4-3-5-0 والرقم 0-3-1-3-5-6-2-5-4-3-5-5. للعلم الأرقام دي ما عادت شغالة نهائيا. إذا أردت الاتصال براديو دبنجا يمكنكم الاتصال بالرقم الجديد اللي هو 0-3-1-20-80-0-4-7-0. أكرر الرقم مرة تانية: 0-3-1-20-80-0-4-7-0. بنكرر لكم مرة تانية النمرة الجديدة والنمرة شغالة الممكن تصلون بها هي 0-3-1-20-80-0-4-7-0. أكرر: 0-3-1-20-80-0-4-7-0.
هيا يا أخواني شوفوا العجائب كيف سوا السميحة مع الأشايب كيف سوا. هيا أخواني شوفوا العجائب كيف سوا أم جزايم مع الأشايب كيف سوا. شوفوا العجائب كيف سوا. عجائب كيف سوا السميحة ما لا لا شايف كيف سوا هدو خمسين سرات كوبو هدو جيني خلا ودعمو هدو خمسين سرات كوبو هدو جيني خلا ودعمو هلا مسكين راقد بحمه هلا مسكين راقد بحمه عند شهرين بقص في دربه كيف سوا هيا اخواني شوفوا العجائب السميحة ما لا لا شايف هاي بني زول بقتاي مقدرة يلا خطون بقتاي مقدرة هاي بني زول بقتاي مقدرة يلا خطون بقتاي مقدرة بيبي زد جنزي كمان ما خنصر بيبي زد جنزي كمان ما خنصر وراسه كاشف وكمان مغبر كيف سوا فنا الدوادي ولولاكم من حي ولا منقدر ليه عيال دوادي ولولاكم من حي ولا منقدر ليه هيا اخواني شوفوا العجائب السمي حاجة وزول شايف كيف سوا شوفي خسايله أبا كم كان وري عمايله هي أمني شوفي خسايله أبا كم كان وري عمايله عنده شهر ما شاف لدايته عنده شهر ما شاف لدايته كل بلبس وبشب لايته كيف سوا عيال توالي ولولاكم بيل حي ولا منقدرني عيال توالي ولولاكم بيل حي ولا منقدرني هيا أخواني شوفوا العجايب سمي حاجة وزول شايف هيا أخواني هيا أخواني شوفوا العجائب السميحة ما لا لا شايف
اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. مسؤول امبارح الاثنين وزير الدفاع عوض ابن عوف امام البرلمان للاجابه على مساله مستعجله قدمتها النائب سحام حسن من حزب التحرير والعداله القومي بتتعلق بالاعتداءات التمت من مجموعه مجهوله بتلبس زي عسكري على غورا أمراي وأنكا ودونكي والحوش وبريدك في نهاية السنة الفاتت بشمال دارفور. هي بتسأل وزير الدفاع دايرة تعرف إنه منهم هم الناس ديل وهل وزارة الدفاع عرفاهم وهل عملت أي تدابير اتخذتها لحماية المواطنين في المناطق دي. نحن في الحلقة دي بنلتقي بالأستاذ الطيب أحمد إبراهيم هو نائب برلماني من دائرة كتم عشان نعرف منه شنو حصل داخل البرلمان مبارح الاثنين. اهلا ومرحبا بك استاذ الطيب.
مرحبا عليكم السلام اهلا وسهلا وتحيه لك وتحيه لكل الاخوه السامعين للراديو دبنجة وكل الاخوه العاملين للراديو.
الليله كان وزير الدفاع مثل عندكم عشان يجاوب على السؤال المقدم له من النائب سحام حول الاعتداءات اللي تمت من ناس لابسين زي عسكري على المدنيين في غورا بشمال دارفور اللي هو مناطق امراي وانكا ودونكي والحوش وبريدك اللي كانت في نهايه السنه الفاتت واللي حصل فيها قتل 9 من المدنيين وإصابة عدد كبير بجراح مع سرقة 2000 راس من الماشية. الوزير الليلة قال شنو في إجابته على الأسئلة دي؟
والله شكرا جزيلا وأنا أبرك أشكر النائب المخضرم سحام حسن حسب الله لتقديم سؤال للسيد وزير الدفاع حول الحادث الذي حدث بمناطق المذكورة. وحقيقة جاء السيد وزير الدفاع وقدم إجابة ولكن أنا في تقديري أن الإجابة كانت غير كافية بالنسبة لنا لأنه المعلوم حقا في شمال دارفور الآن وكل الأجهزة الإعلامية تتحدث أن هناك متفلتين يعتدون على المواطنين العزل في مزارعهم وفي قراهم وفي مناطقهم ولكن عندما جاء السيد وزير الدفاع وإجابته على السؤال فقال ركز على أن هناك مرتزقة وهناك متمردين في المناطق المذكورة ولذلك
انا احنا حقيقه الاجابه ما كانت بالشكل المطلوب. المفروض يقول اجابه بشكل واضح انه والله هناك متفلتين وهؤلاء المتفلتين ينتمون للاجهزه الامنيه ولكن نحن قادرين على حسمهم، ولكن لم يجب لنا مثل هذه الاجابات مما جعلنا حقيقه يعني كنا متنشنين جدا في هذه المرحله بالذات، يعني لانه الان الدوله كلها توجه تجاه الاصلاح العام. والاصلاح العام هنا تعني اول حاجه عندما نتحدث عن الاصلاح مفروض كاجهزه امنيه موجوده على الدوله هم اللي يكونوا الدعامه الحقيقيه في الاصلاح المطروح من قبل السيد رئيس الجمهوريه. ولكن للاسف الشديد انه الان ركز في كلام انه هناك مرتزقه، ونحن في المناطق دي وعرجت مرتزقه على الارض هناك ابدا. وحتى التمرد من خلال بيانه اللي ادلبه في المجلس الوطني الشهر الماضي ايضا اكد بان دارفور خالي تماما من التمرد وكذلك خالي تماما من حتى شبه التمرد. والان نتفاجأ او نفاجأ في داخل قبه البرلمان بان هناك مرتزقه وهناك تمرد، علما بان السيد الرئيس اصدر قرار بوقف اطلاق النار يوم 10/10 في المؤتمر العام للحوار الوطني. الحادث حصل يوم 13/12، فهناك حاجات تباين في وجهات النظر، والسيد الوزير لم يدلي ببيان واضح أو بالإجابة كافية تجاه ما يحدث.
يعني أسي أنت قلت هو قال يعني في مرتزقة، المرتزقة دي التابعين لمنو؟ يعني حركات مسلحة هي جات اعتدت على الغورة دي وكتلت الناس، المرتزقة دي للمؤجرهم منو عشان يجوا يقتلوا الناس؟ يعني وضح في الحتة دي.
أنا سألت نفس السؤال دي، من هم المرتزقة اللي أنت تحدثت عنهم في إجابتك؟ ولم يجب على ذلك، وأنا أسريت أن هؤلاء متفلتين، أيضا رفض أن هؤلاء لم يكونوا متفلتين، إذا من هم هؤلاء؟ فقال متمردين، أنت ذكرت في بيانك بأنه ما في تمرد في دارفور، فمن أين جاءوا هؤلاء؟ فأنا سألت نفس السؤال دي، ولكن لم يجب على ذلك، وأنا نؤكد أنه لا يوجد تمرد في محلية كتم تماما خالي من التمرد، وكذلك يعني مرتزقة، لا يوجد مرتزقة، عندما نتحدث عن المرتزقة أنه جمن وراء الحدود، والآن الحدود الغربية كلها مقفولة والحدود الشمالية كلها مقفولة. يعني من أين جاءوا هؤلاء؟ هل نزلوا من السماء أم جاءوا من وين؟ ده السؤال اللي أنا حقيقة ما زلت نكرر ونسأل في هذا الجانب التحديد حتى نجد الإجابة إن شاء الله.
يا أستاذ الطيب، رد الفعل بتاع زملائك النواب في اللقاء كان شنو؟ وأهم الأسئلة وجهها له بخصوص الموضوع ده.
يا أخي، الإخوة الموجودين في داخل قبة البرلمان كلهم أصبحوا يطعتوا رؤوسهم، لا يريدون أن يتحدثوا عن الواقع الحاصل الماثل أمامنا. أنا أتمنى من الإخوة النواب ما دام جاءوا بأصوات من المواطنين يعبروا عن قضية المواطن بحقيقة ولا يجافوا الحقيقة أبدا، حتى وإن كان وزير الدفاع، لأنه نحن كلنا من الشعب السوداني ونتحدث عن قضايا الشعب السوداني ونتحدث عن الإصلاح. ما دام الأمر كذلك لابد أن نقول بشكل واضح جدا في إطار القضايا المطروحة حتى نعالج من هذه الإفرازات التي تعاني منها الشعب السوداني، سواء كان أمن في دارفور ولا غيره.
يعني من كلامك ده حتى النواب ما شاركوا؟ يعني
مشاركة ضعيفة جدا من قبل النواب تجاه السؤال المقدم من الأذن المحترمة سهام حسن تبلع والقضايا الموجودة على الأرض فيما يتعلق بالجانب الأمني. ما كان فيها تفاؤل كبير تجاه ما يحدث، يا إما خوفا منهم أو توجيه. يعني أنت عارف لما يكون أغلب الناس من اتجاه واحد في داخل قبة البرلمان هذا مشكلة في حد ذاته، ولكن نحن بدورنا ما قصرنا برضو، وجهنا أسئلة بشكل واضح جدا للسيد وزير الدفاع، ولكن للأسف الشديد لم يجب على الأسئلة التي تقدمنا بها تجاه هذا السؤال المطروح.
سمع اللي تقدموا بأسئلة أنت ومعك منو تاني؟
والله تقدموا بأسئلة حوالي 3 أو 4 أشخاص في ذات الاتجاه.
هسي واضح من كلامك أنه السيد وزير الدفاع بيقول أنه ما حصل في الغرة بتاعت أنكا وأمراي ودونكي والحوش وبريدك من نهب وقتل ديل قاموا به مرتزقة حسب وجهة نظره أو متمردين.
هو حسب وجهة نظره إن هناك متمردين تسللوا ودخلوا في تلك المناطق، وهو حرق قوة تابعة للفرقة السادسة ب23 عربية ومشوا واستضعوا بالقوة، والذكر حتى في بانه استلم منهم عربية ومعاهم عدد من الأسلحة وكذلك معهم حتى سلاح يسمى الكلب الأمريكي، ودي ذكروا نصا في إجابته. وحتى نحن تحدثنا أنه هذه المناطق ونحن لسنا بعيدين منه، يعني لا يوجد فيه تمرد ولا يوجد فيه يعني تهلقل لمرتزقة في المناطق دي. الأمر الثاني أنه هذه المناطق مناطق معهولة بالسكان وفيها قوات موجودة في قبة موجود في كتب موجود في حتة بتاعت الحدث ذاته فيها قوات موجودة وكان بشهود من الأعيان حتى كان صادف إنه في ذلك اليوم إنه هناك جودية ما بين الأهالي في بيناتهم على أساس إنه يعالج مشكلة فيها عمد وفيها نزار وفيها إدارات أهلية وكلهم موقعين على الحدث اللي شافوه وجو أبلغ ببيانهم ورفع مذكرة للسيد والي ولاية شمال دارفور وأنا سلمت النسخة كلها بأكمله للسيد وزير الدفاع داخل غرفة البرلمان إن شاء الله ننتظر إلى أن نجلس معه ونفند هذه الادعاءات اللي تم لحد ما نثبت إن والله هؤلاء الذين اعتدوا على المواطنين هناك لا يوجد متمردين ولا يوجد رزقية فقط نحيط أن نؤكد إنه أن نسمي كل هذه المسائل ومسمياته حتى نضحك هذه الشائعات ونذهب اتجاه الدعم الحقيقي للاستقرار والتنمية في ولاية شمال دارفور.
رئيس البرلمان كان خلاصته شنو؟
رئيس البرلمان خلص بعرض هذه الإجابة على النواب ومعظمهم عرضوا تأييدهم لإجابة واقتفوا بإجابة السيد وزير الدفاع والسيد وزير الدفاع ذكر بأنه أنا أبواب مفتوحة متى ما طلبت وزارك أو أردت من تأتي لي أنا جاهز يعني ولكن كان إجابات كلها فاترة وأنا ذكرت في حديث أنه ما دام الأمر كلها يعني المجلس يتعلق بأعداء كلها من اتجاه واحد فمتوقع أنه يكون الإنهاء أو إنهاء مساءلة الدفاع بهذه الكيفية يعني وهذا متوقع من قبل ولكن إن شاء الله نحن لم يحدى لنا بال إلى أن نحقق الأمن والاستقرار في مناطق اللي الآن نحن بنعاني من اضطرابات أمنية فيه سواء كان شمال دارفور ولا كتم ونؤكد بأن هذه المحلية لا يوجد فيه ولا متمرد واحد وإنما الناس كلهم الآن جاهزون لعملية الاستقرار والأمن والسلام في هذه المناطق وإن شاء الله سوف نسعى مع بعض إلى أن نحق الحق ويعود الحق لأهل إن شاء الله.
كلمة أخيرة إبدا نائب برلماني من منطقة كتم وتقدمت المسألة المستعجلة دي وإنت كنت شاهد وشايف اللي حصل في البرلمان رسالتك للناس في دارفور كلهم وللمواطنين اللي كانوا ضحايا الحادث ده رسالتك ليهم شنو هسي؟
والله أنا أقول أهل الكرام فاصبروا وصابروا ورابطوا إن شاء الله يحق الحق ولو بعد حين إن شاء الله أرجو منكم أن لا تقادروا مناطقكم أن تظلوا صامتين وتكونوا موجودين في أماكنكم وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هو قادر ومريد ومدبر الأمور لعباده فأسأل الله أن يعينكم إن شاء الله وتلزم الصبر إلى أن تحل هذه المشاكل.
أشكرك الطيب أحمد إبراهيم النائب البرلماني عن دائرة كتم كنت معنا في راديو دبنجا برنامج حديث اليوم حول مسؤول وزير الدفاع عوض ابن عوف أمام البرلمان للإجابة سؤال مقدم من الأستاذ سهام حسن حول اعتداءات قوات مجهولة على مناطق بشمال دارفور.
شكرا جزيلا وأنا بشكركم كثير جدا على هذه الفرصة وغيب أن أذكر برضو أنه حتى السيد وزير الداخلية ذكر بالنفس أنه هناك متفلتين ولا يوجد تمرد في شمال دارفور نرجو من الأخ وزير الدفاع أن يكون مثل ذلك لأن الدفاع لا يتجزأ والأمن لا يتجزأ إنما كل الناس سواسية في إطار الحقوق والواجبات وأنا بشكركم للمرة الثانية كتر خيركم والتحية الآن على جميع الذين يعانون من ولاية الحروب إن شاء الله. شكرا
شكرا لك بشكركم مستمعينا الكرام وحتى نلتقي في حلقة أخرى حول موضوع آخر لكم من نياطية والتحية.
مستمعينا مستمعي الراديو دبنجا بنلفت انتباهكم انه الارقام اللي بذكرها لكم حسي اللي كنتوا بتتصلوا عن طريقها براديو دبنجا الارقام دي ما عادت شغاله وهي 0-31-365-24-350 والرقم 00-31-365-24-55 الأرقام دي كانت أرقام راديو دبنجا وبتتصلوا علينا عن طريقها. الأرقام دي ما عادت شغالة نهائيا. أي مستمع لراديو دبنجا إذا كان حافظ الأرقام دي في تلفونه أو محتفظ بها في أي حتة يمسها نهائيا. أكرر لكم الأرقام تاني 0-31-365-24-350 والرقم 0-31-365-24-355 للعلم الأرقام دي ما عادت شغالة نهائيا. إذا أردت الاتصال براديو دبنجا يمكنكم الاتصال بالرقم الجديد اللي هو 0-31-20-80-0-4-7-0 أكرر الرقم مرة تانية 0-31-20-80-0-4-7-0 بنكرر لكم مرة تانية. النمرة الجديدة والنمرة الشغالة الممكن تصلون بها هي 0-31-20-80-0-4-7-0. أكرر 0-31-20-80-0-4-7-0. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجة الأعزاء. نلتقيكم في برنامج لقاء خاص ونستضيف خلاله حسبه إبراهيم عضو سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل عشان يكلمنا عن القرار الصدر مؤخرا والخاص بتبعية إدارة الري في مشروع الجزيرة إلى وزارة الري والموارد المائية الاتحادية وحنشوفه يقول لنا شنو.
القرار احنا في راينا فيه قرار ايجابي واحد من المفاهيم القديمه. القرار حقيقه تاخر كثيرا وتاخر مع اصحاب الري من اضرار بالغه. صبغه الري نتيجه لعدم وجود ادارتها لمؤسسه الري. غياب اداره الري اصاب الشبكه العبقريه شبكه الري الاحتياديه في الجزيره اصابها كثير جدا من التخريب والدمار. افتكر انه يعني إذا كان عايزين نعيد الشبكة لسيرتها الأولى زي ما نقول يعني لا يمكن أن تعاد إلا عن طريق هؤلاء الرجال اللي هم مهندسي الري والكوادر اللي كانت محافظة على خصائص الري الامتيازي وكانت محافظة على هذه المؤسسة واللي هي يعني أرخص ري في العالم هو ري سوى جزيرة الانسيابي. نحن لا ندفع فيه لا جازلين ولا بنزين ولا مكنات.
تأثير تحويل إدارة الري لإدارة مشروع الجزيرة عام 2005 على الري في المشروع شنو؟
لما قالت إدارة الري لإدارة مشروع الجزيرة على غير المؤهلة لا إداريا ولا فنيا ولا حتى ماليا. لما قالت الإدارة لمشروع الجزيرة حصل تخريب رهيب يعني وحصل ما يسمى في سرعة الجزيرة والمناجل بالحفر الجايل وغدفنا قلنا كلام ده كثيرا وانتقدنا هذا الاتجاه بقوة في تعارض المدارين وده كله نتج بسبب القوانين اللي يشرعها النظام ويكنها النظام بدون وعي وغباء كامل كغباء الإنغاز في كثير جدا من الغبارات. يصير قوانين في 2005 اللي هو دمر مشروع الجزيرة دمر قناة الجزيرة دمر أصول مشروع الجزيرة دمر كل البنى التحتية الجزيرة. وإحنا عشان نعيد الرجل لسيرته الأولى فعلا بنحتاج الكادر البشري المؤهل اللي كان يدير هذه القنوات ويدير الري بمسؤولية وبقدرات كبيرة وممتازة طيلة ما كانوا موجودين في إدارة الري. أين هم هؤلاء الفنيين؟ أين هذا الكادر؟ منه 3750 تقريبا حكمت المحكمة بأن يعودوا لأعمالهم في الجزيرة. منهم مهندسين ومنهم زراعيين ومنهم رجال أبحاث ومنهم عمال مهرة ودير قام مشروع الجزيرة على راسهم وحملوه على أكتافهم بكل القدرات الفنية هؤلاء الناس يعني الآن أصبحوا غير موجودين. يعني منهم من هاجر ومنهم من أصابه الفقر وتشردت أسره بعدما نظام الإنغاز دام بالمجزرة الكبيرة حتى مسميات جائرة وقبيحة وغير مسؤولة وبائشة باسم الهيكلة وباسم الصالح العام مرضوا أو أبعدوا خيرة العلماء من مشروع الجزيرة. أنا أقول اليوم يوجد أكثر من 200 باحث جزائري ممتاز عالم في علم الزراعة في اليابان ده كانوا في مشروع الجزيرة وتأهلوا على حساب مشروع الجزيرة وقت على ذلك من مهندسي الري والعمال المهرة اللي كانوا يديروا ويشرفوا على المؤسسة الفنية أو الهندسة الزراعية.
هل تتوقع أنه الحكومة تقوم بإعادة الفنيين والمهندسين السابقين في المشروع؟
القرار لا يمكن أن يكون قرار وحيكون شبر على ورق لو ما استعاد الكفاءات العلمية في العاملين اللي شردوا ولازم يقدم لهم يعني إغراءات عديدة يعني على أساس أنهم حتى في مناس تطرب يعني. فإذا كان إحنا عايزين نعيد الرئيس للسلسة الأولى ما بعيد إلا عن طريق هؤلاء الرجال ودين لابد من البحث عنهم والاتصال بهم ولابد من الاعتمادات المالية الضخمة جدا لإعادة الري للسلسة الأولى. إحنا عارفين أنه شبكة الري تحتاج مئات المليارات على فكرة عشان تعاد السيرة الأولى لأنها اتحفرت حفرا جائرا ولذلك الجهة الوحيدة تعرف الخصائص بتاع الري وتتعامل معه وكيف تعيد السيرة الأولى هم هؤلاء الرجال اللي أبعدهم من نظام الإنغاز عن طريق الهيكلة وعن طريق الصالح العام. أول حاجة لابد من الاستعانة بهم وبخبرات وكل الناس موجودين ولابد من الاستعانة بكل المهندسين الزراعيين ولابد من أنه يتعامل لهم نزاع ولابد من الاعتذار بهم يعني لابد أنه النظام ده لو جادي يجب أن يعتذر لهؤلاء الرجال اللي هو يعني أبعدهم وشردهم بدون جريمة، بل ارتكب في حقهم وفي حق الوطن وفي حق الجزيرة جريمة كبرى.
تأثير الإشكاليات في شبكة الري على المشروع شنو الآن؟
التأثير بتاع شبكة الري على المشروع اللي هو العطش، وما في زراعة بدون موية، شبكة الري بقى لا تؤدي وظيفتها، يعني بقى في خلل حقيقة، يعني حتى الموية لو توفرت على الترع تلقى مثلا تحفظي في أنه في عدم توافق ما بين الماسورة اللي بتخرج الموية ال 20 وبين الموية الموجودة في الترع، تلقى الماسورة معلقة فوق والترع مليانة، لأنه حصل التخريب تم عن طريق جهات غير مؤهلة.
ما هي الجهة اللي كانت تتولى إدارة الري قبل صدور القرار؟
إدارة الري تخيل الدولي لشماسة وطفيليين عملوا شركات يتم شركات الخدمات المتكاملة، وهذه شركات غير مؤهلة لا ماليا ولا فنيا، لا فيها مهندس لا فيها عامل ماهر، فيها مجرد سواقين، فده يحفر من أجل الحفر، كلما حفر أمتار أكثر كلما أريد أفروش أكثر، لا يهمه الخصائص الفنية للشبكة اللي هي الشبكة اللي عندها خصائص فنية يعرفوها مهندسي الري اللي هي اسمها المقطع الهندسي، المقطع الهندسي ده يحافظ على الانسياب، الموية بتقوم من في النار إلى أن تصل مشارف الخرطوم بدون أن يعترض أي شيء، تنساب انسيابا كاملا متر واحد ممكن يصل لغاية الخرطوم، ده عملوا متاريس في الترع لأنه عملوا حفر، والحفر دي دفن الطمي، والطمي أصبح يعمل سراب داخل الصور، ده معوق أساسي ما وما ممكن إزالته وإصلاحه إلا عن طريق المهندسين يدربوا تاريخيا على المسألة دي، يعني تاريخيا أن من أيام الإنجليز أنه معروف حتى الأطماع داخل الغنوات كانت محسومة، يعني من في النار الأطماع اللي بتخرج من النار وتتجه للترع بتاعت الجزيرة هي تقريبا في الزمن محسوبة متفق عليها ما بين البحوث البريطانية والبحوث السودانية هي غرابة أكثر من 10 مليون متر مكعب يتراكم في الغنوات منها 60% هي 6 مليون ويدخل الغيب 4 مليون. أنا قلت الكلام ده كثير لكن بقوله للتذكير وللتأكيد وللدمار اللي حصل في مشروع الجزيرة، لأنه لما قالت إدارة الري لإدارة مشروع الجزيرة ففي موسم واحد أزالوا 25 مليون متر مكعب بدل ما كانت هي 6 مليون متر فقط، فالحفر ده الملايين اللي حفرت دي كلها ده حفر جاي، حفر دمر الترع وخلاها غير صالحة، واستمر هكذا الحفر واستمر التخريب في شبكة الري كما تم التخريب في كافة المرافق والشاشات التابعة لمشروع الجزيرة.
في ختام الحلقة دي من برنامج لقاء خاص بنشكر حسب إبراهيم عضو سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل على الإفادات القيمة الأدلبيها بشأن قرار تبعية إدارة الري في مشروع الجزيرة إلى وزارة الري والموارد المائية الاتحادية وموقف تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل منه، وبنشكر المستمعين الكرام على المتابعة وبنقول لكم إلى اللقاء.